ما شئا بعد الاقتتال يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يبعثن لي بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض فأقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا يدل على أن الصفرة والكدرة ولو كانت إثر الحيض إثر الاغتسال معتبرتين. وجمع بعض العلماء بين هذين المذهبين.
السلام عليكم.
إذن جمع بعض العلماء بين هذين الحديثين، بين حديث عائشة وحديث أم عطية، فقال إذا كان الكدرة أو الصفرة عقب الاغتسال مباشرة فلا تعد الكدرة شيئا ولا تعد الصفرة شيئا، وأما إذا كانت أثناء الحيض أو بعده فتعتبران. إذن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول لا يعتبر الكدرة والصفرة شيئا مطلقا وهو قول ابن حزم ومن ذهب مذهبه الظاهري، ابن حزم الظاهري ومن ذهب مذهبه، محتجا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض دم أسود يعرف. وجماعة وهي الجمهور قالوا الكدرة والصهرة تعتبر مطلقا، وجماعة وهم أحمد بن حنبل وقوم معه فصلوا فقالوا تعتبر بعد لا تعتبر بعد الاغتسال هذه الأوصاف بعد الاغتسال وتعتبر قبل الاغتسال، وهو المذهب الصحيح لأنه جمع بين الحديثين جمعا لا تكلف فيه. ثم قال ولا تحيض حامل وهو نفاس لواحد واثنين من قبل النفاس. الحامل اختلف فيها، قال مالك وجماعة معه تحيض وحيضها اضطربت الروايات فيها عن مالك، فمرة قال كحيض الحائض غير الحامل، ومرة قال تتضاعف مدة الحيض بتقدم زمن الحمل، معناها يتضاعف في الشهر الأول ثم يتضاعف مرة ثالثة ثلاث مرات في الشهر، يتضاعف في الشهر الثاني ثم يتضاعف ثلاث مرات في الشهر الثالث إلى آخره. وعند الإمام أحمد أن الحامل لا تحيض مطلقا، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا تنكحوهن أو لا ينكحن حتى تستبرأ الحائل بحيضة وتضع الحامل. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع عطاس أن ينكحن قبل أن تستبرأ الحائل أي غير الحامل بحيضة وتضع الحامل أي تلد. والحديث صحيح خرجه بعض أصحاب السنة. مع أن الأطباء جوزوا الأمرين فقالوا يجوز أن تحيض الحامل إذا كانت قوية ولهذا قد ينشأ أو يتكون جنين معين بعد فترة من تكون الجنين الأول. وقالوا قد يكون أيضا الدم النازل من 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 الحامل ليس دم حيض وإنما هو دم علة وفساد إذا كانت ضعيفة غير قوية. قال ولا تحيض حامل وهو نفاس لواحد واثنين من قبل النفاس. أما إذا رأت الدم بيوم أو اثنين قبل النفاس بعد بدء الطلق فإنها لا يعتبر دم نفاس ويعامل معاملة دم النفاس. معناها تحرم عليها الصلاة يحرم عليها ما يحرم بدم النفاس والحيض. ثم قال في حكمه النفاس كالحيض مدى من لحظة لأربعين متاهة. حكم النفاس حكم دم النفاس كحكم دم الحيض في كل الأحوال التي ذكرنا فيما يحرم بسببه وفي الانتقال من دم النفاس إلى الاستحاضة وفي الانتقال من الاستحاضة إلى دم النفاس وفيما يحل ويحرم. في كل الأحكام التي سبق وأضعناها في الحيض وأقل دم النفاس اللحظة معناها يمكن أن ينقطع دم النفاس بعد لحظة من الولادة وأكثره 40 يوما. والدليل على أن أكثره 40 يوما حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النساء يقعدن بعد النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والحديث صحيح. وهذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار. وإن كان مالك ذهب في إحدى الروايات عنه إلى أنه 60 يوما إلى أن أطول الأمد 60 يوما. نعم. ثم قال كتاب الصلاة الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه كلها أدلة. وكذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما، حديث صحيح، قال: إنك ستأتي قوما أهل جاهلية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلموا أن الله كتب عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة. وكذلك حديث الأعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. وكذلك حديثه صلى الله عليه، حديث أنس في فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والصلاة ركن وعماد عظيم من أعمدة الدين، ولهذا فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة من رب العالمين ليلة أسري به. وقد فرضه الله، فرضها الله 50 عفلا، ولكن نقص عددها وأبقى ثوابها. عندما مر موسى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى وقال له: إني جربت بني إسرائيل قبلك فأرجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عن أمتك، فرجع إلى الله تبارك وتعالى مرارا إلى أن كانت أن أصبحت 5 صلوات. فقال الله جل جلاله: هن خمس وهن 50 ما يبدل القول لديه. 50 في العدد وثوابهن ثواب 50، وهي أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن أداها على الوجه المطلوب نظر في باقي أعماله، وإن لم يؤدها على الوجه المطلوب تجعل كالسجل ويضرب بها وجهه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. وأما إذا أداها على الوجه الصحيح فينظر في باقي أعماله. هي إذا مادة قاسية في عرفات القيامة. مادة مقصية في عرفات القيامة. قال وكل مسلم عليه صلوات 50، وكل مسلم عليه صلوات 50 بتكليف وهي واجبة، لا خلاف في أنه في أنها لا تجب إلا على البالغ العاقل. المسلم
وأن الصبي يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر على وجه الاستحباب والسنية. وهي لا تزيد على خمس صلوات، الصلوات المفروضة لا تزيد على خمس. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال إن الوتر واجب، واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي الوتر. وبحديث ابن حذافة حارثة ابن حذافة الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر، وجعلها لكم ما بين العشاء وطلوع الفجر. والحديثان صحيحان. وكذلك حديث هو صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن ترك الوتر فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح ما عليه جماهير الأمة من أن الواجب خمس صلوات فقط. أدلة ذلك لا تحصى. وهي واجبات، نعم، ثم قال إلا لحيض أو نفاس تحضر، إلا أنها تحرم على المرأة الحائض وعلى النفساء، كما رأينا في حديث عائشة رضي الله عنها. قالت عندما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكقولها في صحيح البخاري ألم تكن إحداكن تجلس عن الصلاة إذا حاضت فلا تصلي ولا تصوم، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، لا لحيض ونفاس تحضر، أي تحضر الصلاة، أي تحرم الصلاة حال الحيض والنفاس. الحيض والنفاس مانعان من وجوب الصلاة ومن أدائها. فقيل جاحد عنادا يكفر، فقيل جاحد، من جحدها إذا كان ذلك عن جهل يعلم حتى يتعلم وجوبها، أما إذا كان ذلك عن عناد فإنه يكفر إجماعا، لا خلاف في ذلك، لأنه جاحد لما علم من الدين بالضرورة ولما ثبت في الكتاب والسنة.
ولما أجمع عليه المسلمون. فقيه لجاحد عنادا يكفر. إذا كان جحدها بسبب الجهل يفقه، إذا كان جحدها بسبب العناد يكفر. إن يتهاون يستتب، أما إذا تهاون بها فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. قال مالك والشافعي يقتل حدا لا كفرا، وقال أحمد يقتل كفرا. والأصل في اختلافهم، وما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وحديث أيضا جابر، هذا حديث بريدة، وهو حديث أخرجه مسلم وغيره. وحديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وكذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال في موطأ الإمام مالك، قال: نعم ولا حظ في الإسلام لمن تركها. أي الصلاة. وهذه الأحاديث كلها تدل على كفر تارك الصلاة، ولكن كذلك تعارضها أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك بدينه المفارق للجماعة. حديث البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود. وكذلك في رواية أخرى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل بغير نفس. والصحيح أنه لا يكفر، والمراد بالكفر في هذه الأحاديث التي نصت على الكفر إما التغليظ، أي أنه عمل أعمال الكفار، وإما أنها محمولة على من جحد الصلاة، فهي على هذا لا تتناول من أقر بها. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقد ناظر الشافعي أحمد رحمه الله في هذه المسألة، فقال الشافعي لأحمد: أتقول إن سارق الصلاة كفر كافر؟ قال: نعم. قال: بما يدخل الإسلام؟ قال: يدخله
بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الكلمة كان يقولها. قال له الكلمة كان يقولها. قال يدخله بالصلاة توبة والصلاة. قال الإمام الشافعي.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: صلاة الكافر لا تصح منه ولا تقبل. صلاة الكافر لا تصح منه ولا تقبل. فسكت الإمام أحمد رحمه الله عند إجابة الشافعي هذه ولم يجبه رحمهم الله جميعا. وما ذهب إليه الشافعي كما رأينا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب الصحيح الذي تضافرت أدلته.
وذهب جماعة ومنهم بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقتل وإنما يحبس، إلى أن تارك الصلاة لا يقتل وإنما يحبس ويوبخ ويعذر. قال هي نعم يستتب إلا قتل. تأخيرها لجمع أو شرط يحل. تأخير الصلاة ليجمع بين صلاتين، تأخير الظهر مثلا ليجمع بينها وبين العصر، أو تأخير المغرب ليجمع بينها وبين العشاء، هذا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة خرجه البخاري ومسلم، منها حديث ابن عمر وغيره. وكذلك تأخيرها لشرط بحيث يكون مشتغلا بالاغتسال أو بالوضوء مثلا، فأخرها ليستكمل شرطها أو ليأتي بشرطها من اغتسال أو وضوء، فهذا يجوز، لا يعتبر من تأخيرها المنهي عنه. تأخيرها المنهي عنه هو الذي ثبت في حديث مسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها متى انتبه لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.